الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 24 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بفصل في كيفية صلاة الجنازة وذكرنا كيفية وصفة صلاة الجنازة وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ولا يصلي على الغالي وقاتل نفسه. قال المؤلف رحمه الله ولا يصلي على الغالي وقاتل نفسه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لكن الصحيح أنه تجب صلاة الجنازة على كل مسلم موحد حتى وإن كان من أصحاب الكبائر كالغال وقاتل نفسه. والغال هو من سرق من مال الغنيمة وأخذ منها قبل قسمتها، ولا شك أن الغلول من كبائر الذنوب ويستحق فاعله عذاب النار كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال في من غل عباءة قال هو في النار. وأيضا قاتل نفسه ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر وهو متوعد ومستحق للعذاب في النار كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ أن يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن قتل النفس أو قتل الإنسان نفسه هذا أيضا من أكبر الكبائر. إذن لا شك أن هؤلاء الغال وقاتل نفسه من أهل الكبائر، لكن لم يخرجوا من دائرة الإسلام، فلذلك لا يجوز ترك الصلاة عليهم، بل تجب صلاة الجنازة عليهم وجوبا كفائيا. قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر. واستدل المؤلف رحمه الله ومن ذهب من أهل العلم إلى قوله بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنه لا تجوز الصلاة عليه كما قال المؤلف رحمه الله، وذهب إلى هذا القول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي رحمهم الله. لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى خلاف ذلك وذهبوا إلى أنه تجب الصلاة عليهم وإن كانوا أصحاب كبائر. قال الإمام النووي رحمه الله وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث أي حديث جابر بن سمرة، أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعل هذا الرجل، لكن صلى عليه الصحابة. قال: وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم في الاستدانة وعن إهمال وفائه، لكنه أمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على من قتل نفسه، لكن الصحابة رضي الله عنهم صلوا عليه. إذن فالغال وقاتل نفسه وغيرهم من أهل الكبائر والفسوق وأهل البدع ما لم تكن كفرا يصلى عليهم، لكن يستحب للإمام إذا كان من أهل العلم والفضل وكان له منزلة عند الناس أن يمتنع من الصلاة عليهم حتى يكون هذا زجرا للناس أن يقعوا في مثل فعلهم، والله تعالى أعلم. إذن يجب الصلاة على هؤلاء من أهل الكبائر، لكن كما قلنا يستحب للإمام إذا كان من أهل العلم والفضل وكان له منزلة عند الناس أن يمتنع عن الصلاة عليه، ويكون ذلك زجرا للناس في أن يقعوا بمثل فعلهم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والكافر، أي لا تجوز الصلاة على الكافر، وذلك بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فلا يجوز الصلاة عليهم أمرا من الله تبارك وتعالى. قال: ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فلأنهم كفروا بالله ورسوله لا تجوز الصلاة عليهم. وأيضا لا يجوز الدعاء لهم ولا الاستغفار لهم ولا الترحم عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولا يجوز أيضا الترحم عليهم ولو جاز ذلك لكان فيه فائدة، لكن ليس له فائدة، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، فلأنهم كفروا بالله ورسوله فلن يغفر الله تبارك وتعالى لهم. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعوا على تحريم الصلاة على الكافر، فلا يجوز الصلاة على الكافر، ولا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له بنص القرآن والسنة وبالإجماع. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصلى على الشهيد. تقدم معنا أن شهيد المعركة، أي الذي قتل في قتال الكفار، أنه لا يصلى عليه، وذلك لأن الله يغفر له باستشهاده، والصلاة تكون لطلب المغفرة والشفاعة، والشهيد قد غفر له كما في الحديث أنه يغفر له في أول دفعة، أي في أول دفقة دم، ففي أول دفقة دم يغفر للشهيد. وأيضا الصلاة تكون لكي يشفع المصلون في الشهيد، والشهيد هو من يشفعه الله في أهل بيته، كما صح بذلك الحديث على النبي صلى الله كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يكون شفيعا لأقربائه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أنه لم يصلي على شهداء أحد، فلا يصلى على الشهيد لعظم منزلته عند الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويصلى على القبر، أي يجوز أن تصلى صلاة الجنازة على القبر بعد دفن الميت، وذلك لمن لم يصلي عليه. دل على ذلك أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، فصلى على هذا الميت بعد أن دفن في قبره، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة وكبر عليه أربعا. أيضا يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على امرأة سوداء كانت تقم المسجد أي تنظفه، ودفنوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بموتها وأنها دفنت، قال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. إذن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة بعدما دفنت، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. إذن يجوز أن تصلى صلاة الجنازة على القبر، كما دلت على ذلك الأحاديث التي تقدمت معنا، وذلك لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فتجوز الصلاة على القبر. لكن الصلاة المعلومة ذات الركوع والسجود لا تجوز في المقابر، بل لعن الله تبارك وتعالى من جعل القبور أماكن للصلاة، وجعل القبور مساجد تصلى فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن سبب لعنة اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والحديث في الصحيحين. وأيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء الذين يبنوا على القبور مساجد، أو يدفنوا الأموات في المساجد، فهؤلاء فيهم شبه من اليهود والنصارى، وهم العنون، وهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. فالصلاة المعلومة ذات الركوع والسجود لا تجوز عند القبور، لأنها وسيلة من وسائل الشرك. بل يتأدى ذلك عند بعض الناس حتى يصل بهم تلاعب الشيطان أن يعبدوا هذه القبور ويسجدون لأصحابها ويصلون لها من دون الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. ولا شك أن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى هذا شرك أكبر. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الغائب، أي تجوز صلاة على الغائب، ذلك وذلك بحديث الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي، لكن اختلف أهل العلم هل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة على الغائب مطلقا، أم أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا مات في بلاد لم يصلي عليه فيها أحد. خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم أجاز صلاة الغائب مطلقا، ومن أهل العلم من قال لا يصلى على الغائب إلا إذا مات في بلاد ولم يصلي عليه أحد. والأظهر والله تعالى أعلم أن صلاة الغائب لا تشرع مطلقا إلا إذا مات هذا المسلم في بلاد لم يصلى عليه فيها، فحينئذ تشرع، وإلا فلا. هذا الأظهر من كلام أهل العلم والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويكون المشي بالجنازة سريعا، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة بعد حملها، فإذا حملت يسن الإسراع فيها، فإذا كانت صالحة فخير تقدم إليه، وإن كانت غير ذلك فهي شر تضعونه عن رقابكم. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على استحباب الإسراع بالجنازة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنازة، وبه ورد النص، لكن إذا كان هناك مفسدة على الميت إذا أسرع في جنازته فلا يسرع بها دفعا لهذه المفسدة. أما الأصل والسنة بالإجماع الإسراع في الجنازة إذا احتملت على الرقاب. وأما المشي في الجنازة خطوة خطوة فهذا مكروه وبدعة مخالفة للسنة، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. إذن دبيب الناس خطوة خطوة، أي مشيهم ببطء خطوة خطوة، هذه بدعة مكروهة وفيها تشبه باليهود، فلا يجوز عمل ذلك، بل السنة هي الإسراع بالجنازة والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء. من السنة المشي مع الجنازة واتباعها، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الجنائز كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين الذي تقدم معنا. وأيضا رتب على ذلك أجر عظيم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. فالذي يتبع الجنازة ويحضر دفنها يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل جبل أحد. قال: ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، يعني إذا صلى عليها ثم رجع ولم يحضر الدفن فله قيراط، لكن إذا تبعها وحضر دفنها فله قيراطين من الأجر. إذن من السنة المشي مع الجنازة واتباعها، لكن اختلف أهل العلم فيما هو أفضل، اختلف أهل العلم في الأفضل، هل يمشي مع الجنازة ويتقدم عليها أم يتأخر؟ المؤلف رحمه الله قال: المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن بعض أهل العلم وهم الجمهور ذهبوا إلى أن المستحب أن يمشي المسلم أمام الجنازة، وذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن السنة أن يمشوا خلفها، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكر المؤلف رحمه الله الذي يمشي أمام الجنازة والذي يمشي خلفها سواء، وكلاهما يصدق عليه أنه متبع لها، والله تعالى أعلم. قال: والحمل لها سنة، أي من السنة حملها، وحكمها أي حكم حمل الجنازة فرض كفاية بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك للأحاديث التي رويت، منها ما تقدم معنا وهو قول عليه الصلاة والسلام: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذن تحمل الجنازة على الرقاب، لأنه قال: فشر تضعونه عن رقابكم، وفي رواية: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فتحمل الجنازة. وحملها كما تقدم معنا أنها فرض كفاية الحديث التي قدمت، والإجماع منعقد على أنها فرض كفاية، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. لكن أيضا لا بأس أن تحمل الجنازة على الدابة، أو أن تحمل في السيارة إذا كانت المقبرة بعيدة كما في وقتنا الحاضر، والله تعالى أعلم. وذكر شيخنا حفظه الله أيضا أن الجنازة تحمل على أي كيفية، وليس هناك كيفية معينة لحملها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويكره الركوب، أي أن الجنازة إذا حملت على الرقاب يكره للمشيعين أن يركبوا. ورد في ذلك حديث، لكن الأحاديث التي وردت في ذلك فيها ضعف، فيجوز الركوب لكنه خلاف الأولى، والأفضل والمستحب والسنة هو المشي مع الجنازة لا الركوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما في حديث جابر بن سمر رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا، فرس معرورا أي لا سرج له، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بهذا الفرس بعد انتهاء الجنازة وانتهاء الدفن، قال ركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. فالسنة لمن تبع الجنازة المشي، لكن إذا ركب أو حملت الجنازة مثلا على الدابة أو في سيارة وكانت المقبرة بعيدة فيجوز لهم الركوب ولا كراهة في ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم النعي. والمنهي عنه من النعي من النعي والمكروه عند السلف هو ما كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا يركبون على الدابة ويطوفون بها مع النداء والصياح والعويل إخبارا بموت الميت، فهذا هو الذي كرهه أهل العلم وحرموه. أما مجرد الإخبار بموت الميت حتى يشهد الناس جنازته فهذا لا بأس به، وذلك للأحاديث التي وردت في ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. الشاهد من الحديث أنه نعى النجاشي وأخبر بموته، وأيضا يستدل على جواز النعي وهو الإخبار من غير النداء والصياح والعويل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فنعى النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبر بموتهم، والإخبار بالموت من غير هذا النداء والطواف والصياح والعويل هذا لا بأس به، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم النياحة. فالنياحة محرمة بالنص والإجماع، والنياحة هي رفع الصوت والبكاء مع رفع الصوت وتعديد محاسن الميت بالأشعار وغيرها، فهذه النياحة محرمة، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ونعقد الإجماع على تحريمها. قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فهذه من أمور الجاهلية التي تبقى في كثير من هذه الأمة والعياذ بالله. وأيضا قول أم عطية رضي الله عنها كما في الصحيحين: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح. والميت إذا كان راضيا بهذا الفعل ومقرا له، إذا فعل بعد موته يعذب به، كما صح بذلك الحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. طبعا إذا كان راضيا بذلك، كان لا ينهى عن ذلك وكان راضيا بهذا الأمر، فإذا مات ونيح عليه يعذب في قبره والعياذ بالله. ونقل الإجماع أيضا على تحريم النياحة، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي وغيره. قال المؤلف رحمه الله: واتباعها بنار، أي يحرم اتباع الجنازة بالنار. ورد وروي في ذلك حديث لكنه في ضعف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لكن صح من أقوال بعض الصحابة ونهوا عن ذلك، وعامة أهل العلم ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: وكره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه، ونهى السلف رضي الله عنهم عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم شق الجيب والدعاء بالويل والثبور. أيضا شق الجيب محرم، وشق الجيب هو شق الفتحة التي تكون في أعلى الثوب التي يدخل منها الرأس، فشقها دليل على التصخب، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى عن الدعاء بالويل والثبور، والويل هو العذاب والثبور هو الهلاك، فلا يجوز أن يدعى أو يدعو على نفسه بالويل والثبور كما تفعل النساء عياذا بالله. وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالذي يلطم والذي يشق الجيب والذي يدعو بدعوى الجاهلية هذا كله محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا بدعوى الجاهلية، من الدعاء بدعوى الجاهلية والدعاء على النفس بالويل والثبور، يدعو على نفسه بالعذاب والهلاك. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا يدل على أن هذه الأفعال من الكبائر، وليس المعنى أنه ليس من المسلمين، المعنى أنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. والتبرؤ منه إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ما أو من صاحب فعل دل ذلك على أن هذا الفعل من الكبائر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ. ورد في ذلك حديث جاء في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة وأمر من تبعها أن لا يجلس حتى توضع، المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الأمر بالقيام منسوخ، لكنه أبقى الحكم الآخر، وهو أنه لا يجوز للمتبع لها أن يجلس حتى توضع. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن كلا الأمرين منسوخ، نسخه ما ورد من حديث علي رضي الله عنه عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد، وفي رواية عند أحمد ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. وأيضا ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث علي أيضا رضي الله عنه أنه أجلس أقواما كانوا ينتظرون الجنازة أن توضع، فقال لهم اجلسوا، ثم قال إن النبي قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر بالقيام الجنازة منسوخ، وأيضا المتبع للجنازة يجوز له أن يقعد قبل أن توضع الجنازة، فالأمر للمتبع أن لا يقعد حتى توضع، هذا الحكم أيضا منسوخ. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.